بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنرحب بفضيلة شيخنا وأستاذنا عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في درسنا المبارك في شرح رسالة العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله المتعلقة بالآداب والفوائد في آداب المعلمين والمتعلمين. كما أرحب كذلك بإخوة الأعزاء جميعا، ويسرني كذلك أن أنقل للجميع سلام شيخنا عبد الغني عوسات وفقه الله، وكذلك مدى سروره وفرحه بهذا التواصل وهذه المشاركة مع فضيلة الشيخ عبد الله البخاري حفظه الله، فهو يدعو لكم دعاء كثيرا ويسلم حقكم كذلك كثيرا، ويقول أسأل الله عز وجل أن يبارك لكم فيما أنتم عليه من علم نافع، وأن يرزقكم القوة في الدين والصبر على هذه الدعوة المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وعلى المعلم النصح للمتعلم بكل ما يقدر عليه من التعليم، والصبر على عدم إدراكه وعلى عدم أدبه وجفائه مع شدة حرصه وملاحظته لكل ما يقومه ويهذبه ويحسن أدبه، لأن المتعلم له حق على المعلم حيث أقبل على الاشتغال بالعلم الذي ينفعه وينفع الناس، وحيث توجه للمعلم دون غيره، وحيث كان ما يحمله من العلم عن المعلم هو عين بضاعة المعلم، فيحفظها وينميها ويتطلب بها المكاسب الرابحة، فهو الولد الحقيقي للمعلم الوارث له. قال الله تعالى: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. والمراد وراثة العلم والحكمة، فالمعلم مأجور على نفس تعليمه سواء أفهم المتعلم أو لم يفهم، فإذا فهم ما علمه وانتفع به لنفسه ونفع غيره كان أجرا جاريا للمعلم ما دام ذلك النفع متسلسلا متصلا، وهذه تجارة بمثلها يتنافس المتنافسون. فعلى المعلم أن يسعى سعيا شديدا في إيجاد هذه التجارة وتنميتها، فهي من عمله وآثار عمله. قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، فما قدموا ما باشروا عمله وآثارهم ما ترتب على أعمالهم من المصالح والمنافع أو ضدها في حياتهم وبعد مماتهم. وينبغي أن يرغب المتعلم بكل طريقة وينشطه ولا يمله بإشغاله بما يعسر على فهمه من أنواع العلم ومفرداته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فنحن نتواصل أيضا معكم في شرح هذه الرسالة النافعة المباركة إن شاء الله، وهذا هو اللقاء الثالث في شرحها من يوم السبت الموافق للسادس من الشهر السادس عام 30 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول رحمه الله العلامة السعدي رحمه الله تعالى في هذه الرسالة: وعلى المعلم النصح للمتعلم بكل ما يقدر عليه من التعليم والصبر على عدم إدراكه فإن وصلت فالصبر كالتعليم مجرورا، وإن قطعنا فالصبر مرفوع. قال: وعلى عدم أدبه وجفائه مع شدة حرصه على ما يقومه ويحسن أدبه. هذه هي النسخة التي بين يدي على هذا النحو، والنسخة التي قرأتموها فيها مع شدة حرصه وملاحظته لكل ما يقومه ويهذبه ويحسن أدبه. قال: لأن المتعلم له حق على المعلم حيث أقبل على العلم الذي ينفعه، والذي عندكم لأن المتعلم له حق على المعلم حيث أقبل على الاشتغال بالعلم الذي ينفعه وينفع الناس، كلمة وينفع الناس ثلاثة موجودة عندنا، وحيث توجه للمتعلم والنسخة التي عندكم للمعلم وهي ألصق بالثياب دون غيره، وحيث كان ما يحمله من العلم هو عين بضاعة المعلم يحفظها وعندكم فيحفظها، والنسخة التي عندي بدون الفاء فيحفظها وينميها ويطلب بها المكاتب الرابحة، هو الولد الحقيقي للمعلم الوارث له. قال الله تعالى: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. قال: والمراد وراثة العلم والحكمة، فالمعلم مثاب مأجور على نفس تعليمه، والذي عندكم فالمعلم مأجور على نفس تعليمه بدون مثاب، سواء فهم أو لم يفهم، وعندكم سواء أفهم المتعلم أو لم يفهم، فإذا فهم ما علمه وانتفع به بنفسه ونفع غيره كان أجرا جاريا للمعلم، ما دام ذلك النفع متسلسلا متصلا، وهذه تجارة بمثلها يتنافس الموفقون، وعندكم المتنافسون. فعلى المعلم أن يسعى سعيا شديدا في إيجاد هذه التجارة وتنميتها، فهي من علمه وآثار عمله. قال الله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم، فما قدموا ما باشروا عملا، وآثارهم ما ترتب على أعمالهم من المصالح والمنافع أو ضدها. عندكم زيادة في حياتهم وبعد مماتهم، وهذه الجملة غير موجودة في النسخة التي بين يدي. قال: وليرغب المتعلم بكل طريق ولا يمله باشتغاله بما يعصر على فهمه. والنسخة التي عندكم: وينبغي أن يرغب المتعلم بكل طريق وينشقه ولا يمله بإشغاله بما يعصر على فهمه. وقلنا ينشقه من نجب عندي. قال: من أنواع العلم ومفرداته، من أنواع العلوم ومفرداتها في نسخته وفي نسختكم من أنواع العلم ومفرداته. هذا ما يتعلق بالمقارنة بين نسختين، وهذا مهم إن كان ثمة زيادة في بعضها أو في أمر يحتاج إلى شيء من الإيضاح. وكما تلحظون أن الاختلاف يسير والمعنى واحد. فأقول بدءا أيها الإخوة شرحا لهذا الكلام: لا زال كلام شيخي رحمه الله متصلا فيما يتعلق من الحقوق التي تنبغي
أسمع عليكم مرة ببياني أمر الإسلام وما تعلق به وأن الجميع مطالب به. ثم دخل و بعد ذلك وشرع في هذا الكلام المتعلق بالحقوق التي على المعلم بعد أن بين كما قلنا الإخلاص وطريقة الطلب والتدرج فيه. وسبق أن تناولنا جملة من هذه الحقوق وبقيت هذه التتمة التي قرأت الآن. فإما قال رحمه الله هنا قال وعلى المعلم أن ينظر وعلى المعلم النصح للمتعلم بكل ما يقدر عليه من التعليم والصبر على عدم إدراكه وعلى عدم أدبه وجفائه. لا شك أن الواجب على المعلم باكد وشرح هذا الكلام الذي قرأناه نرتبه في نقاط. النقطة الأولى أو الوجه الأول مما يجب على المعلم أن يستحضره أيضا في مثل هذه المقامات أعني مقامات التعليم مع ما تقدم بيانه من الإخلاص والحرص على النفع وغير ذلك أن يكون ناصحا لطلابه. وهذا من ثمان الحق الذي لهم عليه. وما يصحبه أيضا في هذا المقام الصبر على عدم إدراك بعضهم. وقلنا في اللقاء الماضي أن الناس يتفاوتون في معنى الإدراك وفي الفهم. فبعضهم الحاذق اليقين الذي يفهم ويستوعب مباشرة والذي منهم من يحتاج إلى مرة ومرتين وهكذا. فإما يلزم الأستاذ والمعلم الصبر مع النصح وهذا لا شك يحتاج إلى جهاد ومجاهدة. إذ أن المتعلم الذي يضعف عنده الإدراك قد يعتريه شيء من سوء الأدب أو الجفاء. فينبغي أيضا على المعلم أن يصبر على ذلك لأن هذا الذي حصل من المتعلم إنما خرج مخرج الحرص والتعليم لم يخرج منه على سبيل التفه والطيش والتعدي والاستعلاء. فإن خرج على هذا النحو فهذا ليس بابه هذا المبحث. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله معلما ومرشدا لمن أراد أن يسأل شيخه قال واسأل تفقها لا تعنفا يعني مستفهما ترغب التفقه والتعنف لا التعنف. فإن التعنف سبب لحرمانك العلم وطرد الشيخ عنك. والأمثلة من السلف في عسر تحديثهم لكل من جاءهم كثيرة وبخاصة من لمسوا منه شيئا من ذلك. ولهذا قال بعضهم ما وصل من وصل إلا بالحرمة وما حرم من حرم إلا بترك الحرمة. والمراد به بالحرمة هنا أي الاحترام فكون الشيخ هنا رحمه الله يلفت النظر بالنسبة للمعلم أن يصبر على شيء من جزاء هذا المتعلم الذي إدراكه به عسر، لا يعني ذلك إباحة الجفاء وقلة الأدب مع المعلم، فإن هذا يتنافى مع الآداب التي تترد معنا مما تجب على المتعلم لشيخه. وانظر إلى العبارة التي أردفها الشيخ مع هذه الجملة ولم يقف عندها، فقال: مع شدة حرصه على ما يقومه ويحسن أدبه. فكونه يتحمل لا يعني ذلك أن لا يؤدب، فكما أن الطالب قد يخرج منه شيء من ذلك فليكن مستعدا لشيء من التأديب من شيخه، لأن هذا من تمام النصح له والصدق في تعليمه، ومن الصبر عليه أن صبر فعلمه أيضا الأدب. ولهذا قال الإمام ابن سيرين رحمه الله: كانوا يتعلمون الهدي أو السمت كما يتعلمون العلم. والمراد يتأدبون لأدب الشيخ كما يتعلمون العلم، فإن الشيخ من واجباته أيضا مع صبره التأديب والتقييم والتقويم، وليس المراد من الشيخ فقط إلقاء المعلومة وترك الطالب. على نحو من هذا الخلق الذي ينفر الناس عنه لأنه سيكون بعد حين معلما لغيره، فإذا ما تربى على الخلق الحسن والأدب مع الشيخ وتأدب بتأديب الشيخ له، متى يتعلم؟ كيف سيعلم؟ ماذا سيعلم؟ وما الذي يتوقع من الناس أن يأخذوا منه أو أن يرووا عنه أو أن يتلقفوه من علمه؟ وهو رجل قليل الأدب ما تعلم، فإن ذلك قد يدعوه إلى الاستطالة على المتعلمين أو على المدعوين، وإطالة لسانه عليهم بسب أو شتم أو قذف أو نحو ذلك والعياذ بالله، مما يتنافى مع موقفه ومكانته المعلم. إذن من واجبات الشيخ أيضا الحرص الشديد على ما يقوم المتعلم ويحسن أدبه، وهذا ظاهر في هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حسن تعليمه وتأديبه لبعض الصحابة أو لبعض المتعلمين الذين جاءوا، ومنهم حديث المسيء صلاته قال: والذي بعثك بالحق نبي لا أحسن غير هذا تعلمني. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام وصبر عليه عليه الصلاة والسلام على طرحه بهذا الأسلوب وعلمه، وكذلك ذلكم الصحابي الذي تكلم في الصلاة فعلمه رسول الله عليه الصلاة والسلام أن هذه الصلاة لا ينفع فيها شيء من كلام الناس الحديث، ثم قال الرجل: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أنه قد حجر واسعا فقدر عليه، لكنه أدبه وعلمه. النبي عليه الصلاة والسلام بعث بالحنيفية السمحة، بعث بجوامع الخير وبجوامع الأدب، فمن تحمل عنه عليه الصلاة والسلام هذا الميراث فالواجب عليه أن يتحمل عنه أيضا ومنه كل هدي كان يعمله ويأتيه بتعليمه وإرشاده للمتعلم والسائل. والوجه الثاني في هذا المقام في كلام الشيخ رحمه الله مبين الشيخ رحمه الله قال: لأن المتعلم، لماذا على الشيخ أن يصبر وأن ينصح وأن يحرص على التأديب والتقييد؟ قال: لأن المتعلم له حق على المعلم، حيث أقبل على العلم الذي ينفعه وينفع الناس، وحيث توجه للمعلم دون غيره، وحيث كان ما يحمله من العلم هو عين بضاعة المعلم يحفظها وينميها ويقوم بها المكاسب الرابحة، فهو الولد الحقيقي للمعلم الوارث له. ثم ذكر آية سورة مريم، ثم بين المراد، والمراد وراثة العلم والحكمة. فهذا الوجه عن الثاني تعليل في قوله لأن المتعلم، اللام لام تعليل، أساسها الشيخ ليعلم ويظهر ويعلم السبب الذي من أجله طولب المعلم بالصبر والحرص على التعليم والتقييم والصبر على الجفاء. وهو أن المتعلم له حق على المعلم، وهذا لا شك فيه، وهذا أمر مسلم منه وفيه ومفروض. أن المتعلم له حق حيث أقبل على العلم، ولا شك أن المتعلم عند بدء قدومه وبدء تعليمه يستقبل معه جملة من الأخلاقيات وجملة من التعاملات والرواسب التي نشأ عليها، وما علم وما أدب، فيستقبلها ولا يرى بها بأسا، فتراه يتعامل مع شيخه بخلق لا يتناسب مع هذا المقام ولا مع أخلاق المتعلمين، ويظن أن لا شيء فيها. فهذا من هدي الشيخ ومن حق الطالب على الشيخ أن يعلمه وأن يهذبه، فقصده وأقبل عليه ليتعلم الذي ينفعه ومما ينفعه تهذيب خلقه وتحسين هديه وتمسه وذله وتأديبه، وبالتالي يتعلم من الشيخ ما ينفعه علما وعملا وما ينفع الناس من ذلك، لأنه سيظهر على تمسه وعلى هديه. ولهذا قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: كان الرجل يطلب العلم فلا يلفت أن يرى ذلك في تخشعه وهديه ولسانه وبصره ويده لأنه تعلم فعمل. ومن آداب شيخه أنه هذب وعلم وقوم. قد جاء في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يحضر جبهته عددا كبيرا نحو من 5000 أو نحوها، قالوا 500 الذين يكتبون والبقية ينظرون إلى هديه. يتأدبون بأدبه. إذن هؤلاء يحملون ما ينفعهم وينفع الناس أيضا. وأيضا هذا سبب أول تعليلا من التعليلات، قال: لأن المتعلم له حق حيث أقبل، قال: وحيث توجه للمعلم دون غيره، هذه أيضا مزية، فقد تفضل هذا الطالب دون غيره، فلا بد في الحالة هذه أن ترعى وأن تعتني به وتقوم وتهذب، وإلا فقد يكون ممكنا أن يمشي إلى غيرك وأن يذهب إلى رجل آخر لا يعلمه ولا يؤدبه، بل قد يزيده في قلة الأدب لأن ذلك من الفاقدين له، فيزداد الأمر سوءا ويتفاقم ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأهل السنة وأهل الصدق والصلاح والثقة وأهل الإيمان عن السنة السلفيين من هذا العلم أولى بمثل هذا من غيرهم، فإن بعض أهل الأهواء يصطادون بعض الناس بمثل هذه المعاملات وإن كانوا ليسوا أهلا لا بتعشي ولا لتوجيه، فضلا عن ان يكونوا علماء يشار اليهم بالبنان او تاتي الناس فتاخذ عنهم فترتحل اليهم وغير ذلك. وعلى كل حال اهل الحق اولى من هذه الامور من غيرهم. وقال الشيخ رحمه الله ايضا عطفا على التعليم الثالث قال وحيث كان ما يحمله من العلم هو عين بضاعة المعلم. اذا اذا كان هذا الذي قصدك بالتعليم يحمل علمك الذي تنفذه له فما تنفذه يحمله، فهو عنوان شيخه ولهذا نجد ان الحفاظ يقولون فلان خريج فلان، خريجه يعني تلميذه، كما قيل في الامام ابي داود السجستاني رحمه الله كانوا يقولون هو خريج احمد يعني تلميذه، تاثر به رحمه الله تاثرا بالغا وحفظ علم الامام احمد وحمل علم الامام احمد ونماه. قال ويطلب بها المكاسب الرابحه، لا شك هذا من العلم المورود، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث او علم ينتفع به، فما تخلفه بهذا الطالب من علم نافع وادب جم وخلق محمود مع الطول الذي سبق سبق الإشارة إليه والتهذيب الذي تمت مرت الإشارة إليه أيضا، فإن المرء بهذا يكسب كسبا ويربح ربحا عظيما، لأن هذا الطالب هو محل تجارة يحفظ وينمي ويزيد وينشر في الناس. الإمام الليث بن سعد الفقيه قالوا في ترجمته ان الليث بن سعد افقه من مالك الا انه شجعه طلابه، ما حفظوا علمه ما سجلوه ما دونوه، والا فهو من فقهاء العلماء وعلماء الفقهاء رحمه الله، محدث فقيه إمام ثبت حجة مشهور شهير. قال فهو الولد الحقيقي للمعلم الوارث له، لا شك كما قلنا هو الولد الحقيقي لأنه سيحمل الناس خيرا قد بذلته له وعلمته إياه، فكل خير يقدم عليه لك منه أجر، وإذا ما ذكرت الناس حملته وأثنت عليه. وهذا العلامة السعدي رحمه الله إذا ما ذكر الإمام محمد العثيمين رحمه الله فمعلوم يتفاد من الأذهان أن الطبيب السعدي رحمه الله، فما خلفه الشيخ محمد رحمه الله من علم وأدب وغير ذلك للشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله نسيب وافر وأجر حسن يمشي له والله جل وعلا كريم جواد لا يغلب ربك احدا. والمعلم يعطى هذا الولد طالب هو الولد الحقيقي للمعلم الوارث له. الوارث وارث العلم والحكمه. قال الله جل وعلا كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمه ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فهذا العلم الذي يحمله هذا الطالب وعلم موروث عن ذلك الشيء وهكذا في سلسلة مباركة يحملها بعض عن بعض وتلميذ عن شيخ وشيخ عن شيخ إلى هكذا فتسلسل هذه السلسلة المباركة التي يعم نفعها وينتشر. وكما قلت أن هذا مصداق كلام الشيخ رحمه الله يعني هنا من أنه الولد الحقيقي. فلا قلت أن الإمام أبا داود رحمه الله هو تلميذ الإمام أحمد وتلميذه وحامل علمه أو من حملة علم الإمام أحمد. وقد جاء في ترجمته رحمه الله من التذكرة كلاما عظيما في وصفه فذكر الذهبي رحمه الله هناك أنه قال بلغنا أن أبا داود كان من العلماء العاملين حتى إن بعض أئمة قال كان أبو داود يشبه بأحمد بن حنبل في هديه ودله وسمته. يشبه بأحمد في هديه ودله وسمته. وكان أحمد يشبه في ذلك بوكيع ووكيع يشبه في ذلك بسفيان وسفيان بمنصور ومنصور بإبراهيم وإبراهيم بعلقمة وعلقمة بعبد الله بن مسعود. وقال علقمة كان ابن مسعود يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه وذله. انظر إلى هذه السلسلة المباركة هذه السلسلة المباركة نور يتلألأ. أبو داود لأحمد وأحمد لوكيع ووكيع لسفيان أي الثوري وسفيان الثوري بمنصور بن المعتمر ومنصور إبراهيم أي النخعي وإبراهيم بعلقمة النخعي وعلقمة عبد الله بن مسعود وابن مسعود برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الطالب يحمل علم شيخه وهو ولده الحقيقي الذي يحمل عنه العلم المغروث العلم والحكمة. قال فالمعلم مثاب وهذا الولد الثالث. قال فالمعلم مثاب مأجور على نفس تعليمه سواء أفهم أو فهم أو لم يفهم. فإذا فهم ما علمه وانتفع به بنفسه ونفع غيره كان أجرا جائيا للمعلم ما دام ذلك النفع متسلسلا متصلا. وهذه تجارة بمثلها يتنافس الموفقون أو المتنافسون. هذا هو الوجه الثالث. يريد رحمه الله بهذا الكلام أن يظهر للمعلم الخير الذي يجريه الله عز وجل على يديه في حين تعليمه للمتعلمين وهو أنه مثاب مأجور على نفس التعليم لا شك في هذا. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا. من دعا بلا هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجوره شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثار من تبعه، لا ينقص ذلك من آثارهم شيئا أو لا ينقص ذلك من آثارهم شيئا. رواه الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال العلامة السعدي رحمه الله في كتابه العظيم بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار سارعا هذا الحديث، قال هذا الحديث وما أشبهه من الأحاديث فيه الحث على الدعوة إلى الهدى والخير وفضل الداعي والتحذير من الدعاء إلى الضلالة والغي وعظم جرم الداعي وعقوبته. والهدى هو العلم النافع والعمل الصالح، فكل من علم علما أو وجه المتعلمين إلى سلوك طريقة يحصل لهم فيها علم فهو داع إلى هدى، داع إلى الهدى. كل من علم علما أو وجه المتعلمين إلى سلوك طريقة يحصل لهم فيها علم فهو داع إلى الهدى، وكل من دعا إلى عمل صالح يتعلق بحق الله أو بحقوق القلب العامة والخاصة فهو داع إلى الهدى، وكل من أدى نصيحة دينية أو دنيوية يتوسل بها إلى الدين فهو داع إلى الهدى، وكل من اهتدى في علمه أو عمله فاقتدى به غيره فهو داع إلى الهدى، وكل من تقدم غيره بعمل خيري أو مشروع عام نفعي فهو داخل في هذا النص، وعكس ذلك كله الداعي إلى الضلالة. فالداعون إلى الهدى هم أئمة المتقين وخيار المؤمنين، والداعون إلى الضلالة هم الأئمة الذين يدعون إلى النار. وكل من عاون غيره على البر والتقوى فهو من الداعين إلى الهدى، وكل من أعان غيره على الإثم والعدوان فهو من الداعين إلى الضلالة. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. فإذا ما جعل المرء المعلم نصب عينيه هذا وهو أنه دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، شد عزمه وقواه ونظر إلى الدار الآخرة وما أعده الله عز وجل له من نعيم ووعد. فالمعلم مثاب مأجور على نفس تعليمه سواء فهم أو لم يفهم، يعني المتعلم. يعني المتعلم فإذا فهم المتعلم ما علمه الشيخ وانتفع به لنفسه، يعني لنفسه، ونفع غيره كان أجرا جاريا للمعلم لا شك. إذا ما تعلم المرء العلم وانتفع فعلم وعمل به ثم انتقل إلى مرحلة أخرى وهي تعليم غيره ما تعلمه من خير على يد الشيخ، تسلسلت تلك الأجور واتصلت وكان أجرا جاريا للمعلم ما دام ذلك النفع متسلسلا متصلا. وهذا أمر ظاهر، وهذه تجارة يتنافس في مثلها يتنافس المطلقون أو المتنافسون، فعلى المعلم أن يسعى سعيا شديدا في إيجاد هذه التجارة وتنميتها، فهي من عمله وآثار عمله. قال الله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم. فما قدموا ما باشروا عملا، وآثارهم ما ترتب على أعمالهم من المصالح والمنافع أو ضدها. إن كانت آثاره حسنة فالحمد لله، آثاره سيئة فلا يلومن إلا نفسه. ثم أشار رحمه الله، وهذا هو الوجه الذي يليه، أنه إما ينبغي أيضا أن يتحجن وأن يتعاهده المعلم أن يرغب المتعلم بكل طريق ولا يمل باشتغاله بما يعصر على فهمه من أنواع العلوم ومفرداتها. وهذا أيضا قد تقدم وسبق، تقدم وسبق شرحه. لا شك أن الأستاذ والمعلم يجب أن يكون يقظا، فيخاطبه بما يحفظه ويدركه. ما أنت محدث قوم بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان على بعض فتنة. وهذا كله ما سبق منه رحمه الله من سلام هو من الخصائص التي ينبغي أن يتحلى بها الشيخ كما تقدم. وهذا يدل على حسن خلقه، على حسن خلق المعلم، وعلى رزقه بمن جفا عليه بطبعه من هؤلاء الطلاب. ولهذا عنون الخطيب رحمه الله في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع عنوانا، فقال: الرفق بمن جفا طبعه منهم، يعني من الطلاب. وأسند حديث أنس رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيحين، قال: أن أنسا قال: خدمت النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين فما قال لي قصا قط، ولا قال لي بشيء فعلت لما فعلت كذا وكذا، ولا لشيء لم أفعله ألا كنت فعلت كذا وكذا. هذه من الأخلاق التي يتحلى بها أهل العلم، والآداب التي يتمثلون بها ويترفقون بها. وأسد أيضا عن سليمان بن حرب رحمه الله أنه قال: زين العلم حلم أهله. وأسد أيضا عن الأصمعي أنه قال: قيل لأعرابي: من الأريب العاقل؟ قال: الفطن المتغافل. الفطن المتغافل، والمراد بالفطن يعني التقي، ومتغافل عن إيذاء الآخرين وإساءاتهم، هذا هو الحليم وفي واسع الصدر، يحلم ويعلم ويهذب، كما قلت: من خرج من ذلك نقرا التعليم والاستفسار لا التعنت والكبر والترفع. نعم، هذا ما يتعلق بهذا المقطع. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا ولسانه: وعلى المتعلم أن يوقر معلمه ويتأدب معه غاية ما يقدر عليه بما له من الحق العام والخاص. أما العام فإن معلم الخير قد استعد لنفع الخلق بتعليمه وفتواه، فحقه على الناس حق المحسنين، ولا إحسان أعظم وأنفع من إحسان من يرشد الناس لأمر دينهم ويعلمهم ما جهلوا وينبههم لما عنه غفلوا، ويحصل من الخير وانقماء الشر، ويحصل من الخير وانقماء الشر، ونشر الدين والمعارف النافعة. ما هو من أنفع شيء للموحدين ولمن أتى من بعدهم من ذريتهم وغيرهم، فلولا العلم كان الناس كالبهائم في ظلمة يتخبطون، فهو النور الذي يهتدى به في الظلمات، والحياة للقلوب والأرواح في الدين والدنيا. والبلد الذي ليس فيه من يبين للناس أمور دينهم ويرشدهم لما ينتابهم مما هم في غاية الضرورة إليه، قد فقد أهله من ضروراتهم ومصالحهم ما يضر فقده بدينهم ودنياهم. فمن كان هذا إحسانه وأثره على الخلق، كيف لا يجب على كل مسلم محبته وتوقيره والقيام بحقوقه. وأما حقه الخاص على المتعلم، فلما بذله من تعليمه والحرص على ما يرشده ويوصله إلى أعلى الدرجات.
نعم عند المقطع الأول. هنا بدأ الشيخ رحمه الله وغفر له في بيان الآداب المتعلقة بالطالب، بعد أن بين جملة من الأمور المتعلقة والآداب المتعلقة بالشيخ أو المعلم. قال: وعلى المتعلم أن يوقر معلمه ويتأدب معه حتى ما يقدم عليه لما له من الحق العام والخاص. أما العام فإن معلم الخير قد تعدى لنفع الخلق بتعليمه ومن قرآن، فحقه على الناس حق المحسنين، ولا إحسان أعظم وأنفع من إحسان من يرشد الناس لأمر دينهم ويعلمهم ما جهلوا وينبههم لما عنه غفلوا، ويحصل بذلك لسبب ذلك من الخير وانطباع أن تكون بسبب هذا غير موجودة، ويحصل بسبب ذلك من الخير وانتماع الشر ونشر الدين والمعارف النابعة ما هو أنفع شيء للموجودين ومن أتى من بعدهم من ذريتهم وغيرهم. وعندكم للموحدين: فلولا العلم كان الناس كالبهائم في ظلمة يتخبطون، وفي غيهم يعمهون. هذه غير موجودة عندكم وهي في نسختي: وفي غيهم يعمهون، فهو النور الذي يهتدى به في الظلمات، والحياة للقلوب والأرواح والدين والدنيا. والبلد الذي ليس فيه من يبين للناس أمر دينهم ويرشدهم لما ينتابهم مما هم مقتضون إليه ويرشدهم لما ينتابهم مما هم في غاية الضرورة إليه عندكم، لا خير في الإقامة فيه. فمن كان هذا إحسانه وأثره، كيف لا يجب على كل مسلم محبته وتوقيره والقيام بحقوقه. وعندكم: ويرشدهم لما ينتابهم مما هم في غاية الضرورة إليه، فقد أهله من ضروراتهم ومصالحهم ما يضر فقده بدينهم ودنياهم. وهذه ليست موجودة عندي وهي عندكم. ثم قال: فمن كان هذا إحسانه وأثره على الخلق، كيف لا يجب. وعندي أثره لفظة على الخلق غير موجودة، إلى أن قال: والقيام بحقوقه. نعم، هذا المقطع رحمه الله كما قلنا الكلام عليه شرحا من وجوه. الوجه الأول فيه بيان منه رحمه الله للآداب التي يجب أن يتحلى بها الطالب تجاه شيخه. قال: وعلى المتعلم أن يوقر معلمه ويتأدب معه حتى ما يقدر عليه بما له من الحق العام والخاص. هكذا في أسلوب اللف والنشر، وهو أسلوب رائع مستخدم في لفت وانتباه. المعلم له التوقير وله التأدب وله الاحترام، سيأتي جملة من ذلك أيضا. قال حتى ما يقدر عليه، بمعنى لا يتكلم. بعض الناس يتجاوز في باب التصنع للأدبي إلى درجة الغلو، يتمتع بالشيخ نعم يقلده في كل حركة وسكنة، طريقة المشية وطريقة الكلام. فالإنسان لا يتكلم، هذا يتأدب الأدب الشرعي، يخاطبه مخاطبة شرعية مؤدبة منصوص عليها في كتب الأدب، والطريقة التي يتأدب بها في الطرح والكلام والسؤال والخطاب وغير ذلك. لماذا له حق التأدب وله حق الاحترام والتوقير؟ لأن له حق عام وحق خاص. فبين رحمه الله الحق العام مبينا أن المعلم حقه العام هو معلم الخير قد استعد لنفع الخلق بتعليمه وفتواه. نعم، الذي تصدر لتعليم الناس قد امتثل وتأمل فضل العلم وشرف أهله، فلما علم ذلك تصدر لتعليم الناس وإفتائهم وإرشاده. قال ولن إحسان أعظم وأنفع من إحسان من يرشد الناس لأمر دينهم ويعلمهم ما جهلوا وينبهوا بما عنه غفلوا، ويحصل بذلك بسبب ذلك من الخير وانقماع الشر ونشر الدين والمعارف النافعة ما هو أنفع شيء من الموجودين ومن أتى من بعدهم من ذريتهم وغيرهم. بل تمثل هذا الهدي وصار في سنن ورفاد أهل العلم، وعلم فضل العلم. نعم له هذا الحق الذي أشار إليه الشيخ، هذا العالم الذي تفرد وانفرد بتعليم الناس هو محسن، ومن أعظم أنواع الإحسان أنه اشتغل في نفع الناس وإرشادهم لأمر دينهم ودنياهم. والعلماء والعلم كما مر معنا محمود أهله في القرآن وفي السنة، به آيات وأحاديث كثيرة، فقد أخرج البخاري في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بين أنا نائم أوتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الرج يخرج في أوطاني، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. ذكر الحافظ رحمه الله بن حجر في الفتح عند المنير أنه قال: وجه فضيلة العلم في الحديث من جهة أنه عبر عن العلم بأنه فضلة النبي صلى الله عليه وسلم ونصيب مما آتاه الله وناهيك بذلك. وقال في موطن آخر: ووجه التعبير بذلك من جهة اشتراك اللبن والعلم في كثرة النفع وكونهما سببا للصلاح، فاللبن للغذاء البدني والعلم للغذاء المعنوي، الغذاء المعنوي. والوجه الثاني في بيان أن هذا الإحسان من أعظم أنواع الإحسان أو أعظم أنواع النفع والإحسان، إرشاد الناس لأمر الدين ورفع الجهل عنهم وتنبيههم لما قد حصل منهم في غفلتهم وما يولد ذلك من نشر الخير وانقطاع الشر وظهور المعارف النافعة. لمن يحضر أو لمن حضر واستمع أو من يأتي بعدهم أن هذه وظيفة العلماء والراب النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمون الناس يبينون لهم الحلال والحرام. ولهذا جاء عند ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه وأبو نعيم في الهدية بإسناد صحيح عن أبي مسلم الخولاني أنه قال: العلماء ثلاثة، رجل عاش بعلمه وعاش به الناس معه، ورجل عاش بعلمه ولم يعش به أحد غيره، ورجل عاش الناس بعلمه وأهلك نفسه وأهلك نفسه. فالأول الذي علم وعلم ودعا غيره ولذلك عاش به الناس معه، والثاني تعلم وعلم وعمل بما يعلم لكن ما علم غيره فلم يعش به أحد غيره، والثالث عالم علم الناس ولم يعمل به فوهائك والعياذ بالله. والناس لا شك بالجهل بدون العلم يتخبطون في ظلمة، يتخبطون كالبهائم لا يعرفون الحلال والحرام ولا يدركون ولا يوجد من يرشدهم ويعلمهم إلى الحلال والحرام. فهو النور الذي يهتدي به في الظلمات أو يهتدى به في الظلمات، والحياة للقلوب والأرواح والدين والدنيا. ولا شك أن البلد الذي ليس فيه كذلك من يغير للناس أمر دينهم ويرشدهم لا خير الإقامة فيه، فمن كان أمره كذلك وجب تعظيمه والإحسان إليه، وجب تعليمه والإحسان إليه. ولهذا نجد أن السلف رضي الله تعالى عنهم قد بينوا هذا الأمر حق بيانه. فقال الإمام الشعبي رحمه الله إذا خرج ابن أبي شيبة في مصنفه: لا تقوم الساعة حتى يصير العلم جهلا والجهل علما، لا تقوم الساعة حتى يصير العلم جهلا والجهل علما، تنحسس الأمور ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجاء عند الدارمي رحمه الله في إسناد صحيح أن سعيد بن جبير سئل رضي الله عنه: ما علامة هلك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم، إذا هلك علماؤهم لا شك يهلكون، فيأكلون الحرام ويتركون الحلال. فالعلماء هم من يبين للناس الحلال والحرام، الصحيح من السقيم، الغفل من السليم. فإذا ما ارتفع العلم ارتفع العمل به. ولا يخفى عليكم حديث عبد الله بن عمرو المخرج في الصحيحين: إن الله لا يأخذ العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسهلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال القرطبي رحمه الله في المفهم: هذا نقص في أن رفع العلم لا يكون بنحوه من الصدور، بل بموت العلماء وبقاء الجهال الذين يتعاطون مناصب العلماء بالفتيا والتعليم، يفتون بالجهل ويعلمون فينتشر الجهل ويظهر. وقال أيضا رحمه الله: فإذا ذهب العلم بموت العلماء خلفهم الجهال فأفتوا بالجهل فعمل به فذهب العلم والعمل. فذهب العلم والعمل به لا شك. إذا ذهب العلم والعمل ثبت الجهل وثبت العمل به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا يجب أن نعلم فضل العلم، فإذا ما كانت هذه بعض فضائله، ولهؤلاء العلماء حقوق مثل ما لمورثهم صلى الله عليه وسلم كما قال ذلك الإمام ابن القيم من مفتاح دار السعادة، يجب أن نعطيهم حقهم وأن ننزلهم منزلتهم التي أنزلهم الله إياها وحتى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلكها سلف الأمة الصالح. نقف عند هذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.